بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالة. الكلمة من فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع كتاب الإيمان، وقفنا عند باب فضل الاستبراء للدين. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الباب وهذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الحلال بين والحرام بين، أي واضح لا لبس في الحلال ولا لبس في الحرام على كل إنسان. قوله أمور مشبهات، أي مسائل وأمور بين الحلال وبين الحرام مشتبهات، والشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، وقد تخفى على كثير من الناس. قوله اتقى المشبهات، أي اجتنبها وابتعد عنها. قوله استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة والنزاهة لدينه من النقص ولعرضه من الثلب. وهنا السين والتاء طلبيتان. قوله ومن وقع في الشبهات، أي من لابسها ولم يجتنبها. قوله كراع يرعى حول الحمى، أي كالراعي الذي يرعى بغنمه حول حدود أرض محمية. قال يوشك أن يواقعه، يوشك بكسر الشين لغة فصيحة، ويواقعه أي يقع فيه فيعرض نفسه للعقوبة. حمى الله محارمه، أي لكل ملك من ملوك الدنيا سياج وسور يحمي مثلا ملكه، وأما حمى الله فهي المحرمات التي حرمها الله على عباده. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالقلب، كما جاءت في روايات، جاء في آخر الحديث ألا وهي القلب. الوجه الثاني في الحديث بيان أن الشريعة بينت وأوضحت وكشفت عن الحلال وعن الحرام، والذي لا لبس فيهما بوجه من الوجوه، أو لا لبس فيها بوجه من الوجوه. الوجه الثالث أن هناك أمور قد تشتبه على كثير من الناس، وهي المسائل التي تقع بين الحلال وبين الحرام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس، الوجه الرابع فيه وجوب اجتناب المشبهات لأنها طريق إلى الوقوع في المحرمات. الوجه الخامس الورع في الأمور الدينية، وذلك خشية الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الوجه السادس أن اجتناب المحرمات والمشتبهات لا شك بأنه من الإيمان، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث في كتاب الإيمان، وبين أن الاستبراء للدين فضله عظيم وثوابه كبير. الوجه الأخير في الحديث بيان منزلة ومكانة القلب في الشريعة، ولذلك القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها، ولذلك لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله وفد عبد القيس، الوفد هم الجماعة، وعبد القيس هم ابن ربيعة، وكانوا يسكنون في البحرين ومدينة الأحساء، وكان عدد الوفد 13 رجلا، وكان منهم أشج عبد القيس الذي له قصة سيأتي ذكرها في محلها بإذن الله تعالى. من القوم؟ هذا فيه بيان أن يجوز للإنسان أن يسأل مجهول الحال، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ يعني من أنتم ومن أي قبيلة؟ وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ربيعة، أي نحن من قبيلة عبد القيس ابن ربيعة، وقد كانوا من خير أهل المشرق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتدحهم قبل أن يصلوا إليه، قال: سيطلع لكم من هذا الوجه، أي الجهة، ركب هم خير أهل الأرض. فتلقاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وأخبره قبل أن يصلوا إليه. قوله: مرحبا بالقوم، أي صادفتم رحبا، أي مكانا واسعا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرحب ويقول مرحبا، مثلا قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بأم هاني، مرحبا بفلان. وقد بوب عليه بعض أهل العلم من أهل الحديث بابا، باب قوله مرحبا. غير خزايا ولا ندامة، أي غير مذلين ولا مهانين، وغير نادمين على ترككم الوطن، لأنهم جاءوا مسلمين طوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدخلوا حربا، ولم يلاقوا يعني شيئا من السبي أو غير ذلك في الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم الأربعة المعروفة. قولهم كفار مضر، لأن ديارهم في طريق الوافدين إلى المدينة، ولم يسلموا، يعني لم تسلم قبيلة مضر بعد. أمرهم بأربع، أي بأربع خصال، ونهاهم عن أربع، أي أربع خصال. قوله الحنتم هي جرار كبيرة يعني يوضع فيها الخمر وتنقل إلى المدينة، وكانت تنقل من الطائف. قوله الدباء، الدباء القرع الشتوي الكبير الذي يطرح فيه التمر أو العنب فيتسارع، يتسارع فيه التخمير. النقير جذع من الشجر ينقر وسطه ويجعل كإناء يضعون فيه النبيذ، والمزفت المطري بالزفت، وكلها أواني يتسارع فيها التخمر، قد جاء في لفظ المقير وهو المزفت أيضا. الوجه الثاني أن هذا الحديث له سبب، وهو أن أبا جمرة واسمه نصر بن عمران كان يرافق ابن عباس ويترجم له، لأنه كان يتقن اللغة الفارسية. قال أبو جمرة: فكنت أقعد معه يجلسني على سريره، فقال لي ابن عباس: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال لي: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: من القوم أو من الوفد؟ ثم ذكر الحديث. وكان أبو جمرة يترجم لابن عباس كما ذكرت، وأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني تسأل ابن عباس عن نبيذ الجر، أي ما يطرح في الجرار ويبقى أياما فيتخمر، فنهى ابن عباس عنه. فقلت له، يقول أبو جمرة: يا ابن عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني، وإن أكثرت منه وأطلت الجلوس مع الناس خشيت أن أفتضح أو أفتضح، أي لتأثيره علي بالتفتير. فقال لي: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. ثم ذكر هذا الحديث. الوجه الثالث في هذا الحديث الثناء على وفد عبد القيس، قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لسبقهم قبائل العرب بالدخول في الإسلام. الوجه الرابع فيه مشروعية الترحيب بالضيف، فيه مشروعية الترحيب بالضيف، يعني كان يقول مثلا المضيف أهلا وسهلا أو مرحبا أو حياكم الله مثلا، أو شيء من هذه المفردات والألفاظ التي تشرح الصدور وتجعل الضيف يطمئن إلى مضيفه ويرتاح ويرتاح إليه. الوجه الخامس فيه تكريم أهل العلم والفضل، كما فعل ابن عباس، وقد ذكرت سبب يعني ورود هذا الحديث مع أبي جمرة. الوجه السادس فيه تحريم وضع التمر أو الرطب أو الزبيب في الجرار التي يتسارع فيها التخمير أو التخمر، مثل المزفت والمقير والحنتم، هذه كلها يعني يسرع إليها التخمر إذا وضع فيها شيء من التمر أو الرطب أو العنب أو الزبيب مثلا، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما قبل أن تتخمر فيجوز أن يشرب الإنسان نقيع مائها مثلا في اليوم الأول أو الثاني، أما إذا جاء اليوم الثالث فإن في الغالب أنه ينش ولذلك يتخمر، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الوجه الأخير هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن أداء الخمس هذا من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس، ولذلك المسلم مطالب بأن يلتزم أوامر الله عز وجل. ومن شعب ومن الإيمان وزيادته أن الإنسان يدفع الخمس في المغانم وكذلك في بقية الأشياء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: لدي أبناء يهتمون في زوجاتهم ولا يهتمون في آبائهم.
الحمد لله. أولا بالنسبة للاهتمام بالوالدين لا شك بأنه من برهما الذي أوجبه الله عز وجل على الأولاد من الذكور والإناث. فالله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا يجوز لولد أن يعتقد بأن بر الوالدين ينتهي بزواجه مثلا أو يعني استقلاله في بيت بعيد عن والديه، هذا خطأ. بل بر الوالدين لا ينقطع حتى بالوفاة، فإذا مات الوالدان أو أحدهما استمر برهما ولا ينقطع، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فإذا كان الأخ السائل يقول بأن يعني الولد عندما يتزوج يهتم بزوجته وأولاده ويهمل والديه، لا شك بأن هذا ذنب عظيم وخطر كبير، وهذا قد يعني يبتلى الإنسان بعقوبة معجلة، ذلك أن حق الوالدين يبقى ولو بعد الوفاة كما ذكرت، فكيف وهما في الحياة؟ وفي الغالب أن يعني غالب الآباء والأمهات يرضيهم القليل، التواصل مثلا البدني، التواصل الاتصالي، الهدايا البسيطة، الأشياء المساعدات اليسيرة يرضيهم هذا، أما أن يوليهم الولد ظهره ويقطعهما فهذا ذنب عظيم ومن أعظم ومن كبائر الآثام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما هي الأسباب التي توجب إعادة الصلاة؟
الحمد لله. الأسباب التي توجب إعادة الصلاة إذا أسقط المصلي ركنا من أركان الصلاة وقد طال الفصل في تذكره مثلا بحيث يمر يعني زمن طويل، بعض العلماء حده بدخول وقت الثانية، وبعضهم قال خروجه من المسجد مثلا يعيد الصلاة. الأمر الثاني إذا تذكر بعد الصلاة أنه صلى من دون طهارة، هذا يجب عليه أن يعيد، لأن الحدث إذا نسيه المصلي لا يسقط الصلاة النسيان. الثالث إذا استدبر الكعبة أثناء الصلاة بحيث تحرك واستدبر الكعبة، هذا يجب عليه أن يعيد صلاته. الثالث إذا أكل أو شرب في الصلاة صلاة الفريضة، والأكل يكون بمضغ أما ببلع فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وعموما إذا كان فيه مضغ فيعيد الصلاة. هذه الأحوال الأربع التي يحضرني ما يتعلق بمسألة إعادة الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من هو الصحابي المقداد بن الأسود، هل هو من المهاجرين أم من الأنصار؟ ويقول نريد معرفة شيء يسير عن حياته.
الحمد لله. المقداد ابن الأسود هو اسمه الحقيقي المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه، وهو من المهاجرين ومن الصحابة الأجلة، وقد كان له صلة بعلي بن أبي طالب، ويظهر كان يعني كانوا أقرانا، ولذلك علي رضي الله عنه وكله بأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة كان علي يخجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها لمكانة ابنته فاطمة منه، وهو أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد يقال مقداد بن الأسود، والواقع أنه ابن عمر ابن عمر، لكن نسب إلى الأسود يعني حادثة وقعت في ذلك الوقت. عموما هو من الصحابة الأجلاء، ويعني له تقريبا مثل هذا الحديث ونحو هذا الحديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. لا، يقول في حال رفع الإمام من الركوع، ويقول أنا لم أركع بعد، فيقول إذا دخلت. نعم. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
أهلا شيخ عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم شيخ.
لا يحفظك.
شيخ سؤالي سؤالين. السؤال الأول، الاستحمام فضلة الشيخ، يعني الحين تعرف فصل الصيف، أو في من الناس يعني متعود يستحم أكثر من مرة في اليوم، فهل إذا يعني الواحد إذا استحم مثلا 3 مرات أو ما أعتقد أكثر أو أقل، يعني هل هاي يدخل في الإسراف فضيلة الشيخ؟ يعني ممكن مثلا في مثلا أنا مثلا قبل الفجر مثلا على الظهر على مثلا قبل المغرب مثلا 3 مرات يعتبر من الإسراف إذا الواحد يستحم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، كثير من يعني في هذا الزمن لما نذكر الصحابة رضوان الله عليهم، يعني نحس أنا واحد شيخ أحس أن هؤلاء مقامهم أكبر، يعني فقط نناديهم بأسمائهم هكذا، يعني نقول مثلا عمر أبي بكر، يعني بعدين أراجع نفسي أقول منو أنا علشان أقولهم؟ لازم تكون في صفة كيف أحترمهم وأجلهم أكثر من هذا بدون ما أناديهم باسم أو أذكرهم باسمهم مباشرة الشيخ، يعني ما هي أفضل صيغة أن نحس فعلا أن هؤلاء مقامهم كبير ونعطي حقهم في 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 ذكرهم؟ يعني
إن شاء الله.
سؤال واضح.
واضح نعم محمد، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله محمد. جيب فضل الشيخ على السؤال الرسالة، يقول إذا كان الإمام في حال الركوع ويقول دخلت المسجد ويقول لم أدرك الركوع، في هذه الحال يقول هل تحتسب لي هذه الركعة؟
الحمد لله، الجواب لا، ما تحتسب لك هذه الركعة، لأن الركعة تدرك بالركوع في قول جماهير أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. ولذلك صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أسقط عن المسبوق الفاتحة، لكن إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا فاته الركوع حيث رفع الإمام فاتته الركعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بمحمد يسأل عن الاستحمام في، يقول الصيف خاصة، يقول البعض يقول اعتاد أن يعني يستحم أكثر من مرة في اليوم، قد يصل إلى 3 مرات، فيقول هل هذا الأمر من الإسراف؟
الحمد لله، إذا احتاج إلى ذلك هذا ليس من الإسراف، فالماء طيب. والإسراف هو أن يغتسل لا لحاجة، هذا هو الإسراف. أما إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، لا حرج، لكن بشرط أنه لا يسرف في الماء ولا يبالغ في ذلك، وإذا رأى يعني نفسه محتاج مثلا وعنده قدرة على السباحة ممكن يذهب إلى البحر مثلا أو إلى أحواض السباحة مثلا. أين؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول منادات الصحابة بأسمائهم، يقول هل هذا الأمر جائز؟ أو يقول فيه انتقاص للصحابة، وهل هناك يقول صيغة معينة لمنادة الصحابة بها؟
الحمد لله، أولا الصحابة يعني مقامهم عالي في الشريعة الإسلامية، فالله جل وعلا اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكما أن النبوة اصطفاء واختيار كذلك الصحبة. النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وقد تشرف الصحابة بصحبته، فاختار الله عز وجل هذه الكوكب وهذه الفئة وهذه الثلة المؤمنة، اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي، ولذلك الله تعالى امتدحهم في القرآن قل جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قل جل وعلا عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قل جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه رضي عن أصحابه وامتدحهم وأمر بمحبتهم بل إن محبتهم إيمان وبغض الصحابة نفاق. والواجب على كل مسلم أن يعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم الذي يليق بهم ولا يتجاوز ذلك، يعني لا يغلو في هذا وإنما يصنع كما صنع السلف الصالح من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك الآن نحن اصطلح أهل العلم على أن الصحابي إذا ذكر يترضى عنه، يقال رضي الله عنه أو رضي الله عنها إذا كانت صحابية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلذلك اختاروا هذه الجملة الدعائية التي هي تشير إلى أن المسلم ينبغي له أن يبجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يعني حفظ مقام الصحابة عدم الطعن فيهم والكلام فيهم وما حصل أيضا بينهم من الاشتجار. عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون اجتهدوا فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، هكذا يتعامل أهل السنة والجماعة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك وتشكر على هذا السؤال وتشكر أيضا على هذا الحس الطيب الذي يكون يعني تشير فيه إلى كيفية التعامل مع الصحابة، هكذا نتعامل مع الصحابة. فأنت تقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه جملة عظيمة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هكذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في نعم كلمة أخ حسن تفضل. نعم تفضل حسن على الهواء.
سلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلام ورحمة الله شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية. السؤالين عندي الله يطول بعمرك.
نعم.
السؤال الأول الله يسلمك، عندهم العيال يتيل طبعا ما عنده شغل بالنهار، تقعد الساعة 12 تصلي الشفع والوتر، تيل لين الصبح تصلي الفجر وترقد، وين أفضل إن هي بعد ساعة 12 تصلي ولا
ساعة
12 جايز
الشفع
والوتر؟
لو تعيد السؤال، تصلي الشفع والوتر؟
الله يسلم، كان عندي أم العيال ما عنده شغل، تجلس لين ساعة 12 لهنتين الفجر لين صلاة الفجر.
نعم.
في النهار ما شاء الله ترقد يعني.
نعم.
تصلي الشفع والوتر ساعة 12.
وتبقى مستيقظ لصلاة الفجر.
ساعتين.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله حسن.
السؤال الثاني الله يسلمك.
نعم. تفضل.
الله يسلم، كان الصبح أطلع أسير أمشي أصلي الفجر، شيخ والله قلبي يعورني يوم أشوف مثلا عيالي والشباب يعني وهذا ما قليل منهم يصلي صلاة الفجر. بغينا نصيحة من شيخ عزيز حق الشباب الله يعطيه الصحة والعافية.
جزاك الله خير الله يحفظك حسن. تسمع إن شاء الله رد حياك. سؤال الأخ حسن الشيخ يقول أن زوجته يعني في الليل تبقى مستيقظة إلى صلاة الفجر لكنها تصلي الشفع والوتر في الساعة 12، فيقول ما الأفضل أن تصليها فيها الساعة 12 أو أن تؤخر الشفع والوتر إلى قريب من الفجر؟
الحمد لله لا شك بأن تأخيرها الشفع والوتر إلى قبل الفجر في الثلث الأخير أقصد من الليل أفضل كونها تسهر إلى الفجر ولا تنام، فهذا أفضل الأوقات لأن هذا وقت النزول الإلهي كما جاء في الحديث الصحيح، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. فما دام أن الأخت الفاضلة لا تنام في الليل وإنما تبقى حتى تصلي الفجر فهذا أفضل الأوقات، لكن هذا ما يمنع أنها تصلي الساعة 12 ما تيسر لها وما قدر لها من الركعات.
بارك الله فيكم فضل شيخ. الأخ حسن يسأل عن صلاة الصبح أو يريد منكم توجيه نصيحة، يقول رأى البعض من أو القليل من الناس من يحضر إلى صلاة الفجر في جماعة، فيقول لو يعني فضل الشيخ توجهنا كلمة للشباب خاصة بالمحافظة على صلاة الفجر في المسجد.
الحمد لله بالنسبة لي يعني صلاة الفجر هي أحد الصلوات الخمس التي أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها وعلى وقتها. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر في واقع الأمر صلاة الفجر حقيقة هي الميزان في تقديري الحقيقي للمصلين، لأن من السهولة أن يصلي الإنسان الظهر والعصر كونه في وقت المعاش، ومن السهولة أيضا نصلي المغرب والعشاء لكونه في وقت الفراغ، لكن القيام إلى صلاة الفجر لا شك بأن هذا دليل على محبة العبد لربه عز وجل وعلى انتصاره على نفسه الأمارة بالسوء التي تدعوه إلى الاسترخاء وإلى عدم القيام من الفراش، وكذلك شيطانه الذي يحرص على أن يجعله لا يقوم إلى صلاة الفجر بل يعقد على قافيته بثلاث عقد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الأجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد المنافقين في صلاة الفجر فيقول صلى مع فلان، فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين. لذلك صلاة الفجر هذه نعمة من نعم الله فيها من الفوائد الأثيرة والعوائد الكثيرة. الشيء الذي يشعر به ويذوقه من واظب على صلاة الفجر، وأنا أجزم يقينا بأنه ما أحد يتأخر عن صلاة الفجر إلا لسبب من عند نفسه هو. أولا مسألة السهر، أغلب الناس الآن للأسف الشديد يسهرون إلى 12 الساعة الواحدة الساعة الثانية، ثم كيف يقوم هذا إلى صلاة الفجر؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره الحديث بعد العشاء والنوم قبل العشاء، كره ذلك عليه الصلاة والسلام. الثاني الأكل المتأخر، فمن الناس من يثقل دماغه بسبب تخمة بطنه لأنه يأكل متأخر فلا يستطيع القيام. الثالث عدم الجد والعزم على القيام، تجد بعض الناس ما عنده مشكلة يلقي بجسده على فراشه ولا يفكر في مسألة القيام. في من الناس من يقوم من دون ساعة ولا منبه، لماذا؟ لأنه بيت في قلبه القيام إلى صلاة الفجر. فلذلك بعض الناس وللأسف عنده إهمال هكذا يرمي بنفسه يقول إن قمت قمت وإن ما قمت ما عندي مشكلة. المسألة الرابعة المعاصي والذنوب والآثام، هذه تصنع كثافة على القلب وعلى الدماغ. فبعض الناس وللأسف ينام على معصية من خلال هذا المحمول الذي بيده، يدخل إلى مواقع أو مقاطع محرمة والعياذ بالله، يعني تلطخ بصره وسمعه وقلبه. كيف يقوم مثل هؤلاء على صلاة الفجر؟ الأمر الخامس يتعلق بقضية بذر الأسباب. بذر الأسباب، من الأسباب أنك تضع المنبه. الآن أغلب الناس بأيديهم جوالات المحمول هذا، طيب في ساعة ضع المنبه، وصي أحد يوقظك من أهلك مثلا. الأمر السادس، الإنسان الذي يفكر دائما في قيام الليل هذا سيضاضب على صلاة الفجر، اللي يقول سأقوم قبل الفجر بساعة أصلي لله كم ركعة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة ما في مشكلة. هذا ساعة. لذلك بعض الناس الآن ما عنده حتى مجرد تفكير بمسألة قيام الليل. فلذلك أنا أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله والحرص على هذه الصلاة والحذر من تفويتها. نبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل بعض المعذبين، من جملة ذلك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
كيف الحال؟
الله
يسلمك. عندي يومين فطرت من رمضان. أنا مريضة سكر، مريضة ضغط، ما أقدر، وراسي دوم يعورني.
إن شاء الله.
أي والله. يلا شكرا.
يعني تسألين هل تقطين أو أنه
ما أقدر لو ما سووا ما تعب وايد وبعدين
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أم عبد الله، تسمعي إن شاء الله رد. حياك الله أم عبد الله. فضل الشيخ تقول أنها أفطرت يومين من رمضان وتقول أنها مصابة بمرض السكر والضغط، ودائما يعني لدي ألم في رأسي، فتقول لا أستطيع القضاء، ما حكم ذلك؟ هل يجوز لي أن نخرج الكفارة؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك، صلى الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة، إذا كان الحال كما ذكرت وأنه لست قادرة لا حالا ولا مستقبلا على القضاء، نعم تطعمين عن كل يوم مسكين. أما إذا أنت تعتقدين أو يغلب على ظنك أو الطبيبة قالت لك ممكن بعدين تصومين، تنتظرين حتى يعني تتمكنين من القضاء فتقضين. بارك الله فيك وشفاك الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة العصر، ويقول الإمام كأنه حصل عنده خلل في الصلاة سجد للسهو قبل السلام، فيقول سجدت معه وبعد أن سلم يقول قمت وأتيت بالركعة التي فاتتني، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، ما دام أن الإمام سجد قبل أن يقوع قبل أن يسلم، نعم تسجد معه تتابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. حتى ولو لم تدرك يعني الخطأ فأنت تتابعه. أما إذا كان قد سلم ثم سجد للسهو وأنت مسبوق، فإنك تقوم وتأتي بما فاتك من الصلاة ثم تنظر في الخطأ الذي حصل، فإن أدركته سجدت للسهو وإن لم تدركه لا شيء عليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز ختم القرآن كاملا في يوم واحد بقراءة سريعة، أو أن هذا الأمر من العبث؟
الحمد لله، في المواسم الشريفة والأماكن الفاضلة نص أهل العلم من أهل التحقيق على مشروعية الإكثار من ختمات القرآن ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة. وقد ثبت هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن تميم بن أوس الداري وعن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون في ليلة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الوتر؟
الحمد لله من آداب الدعاء رفع الأيدي إلا في المواطن التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. وفي قنوت الوتر نعم نص العلماء على سنية رفع اليدين في قنوت الوتر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندي مبلغ كان مجمدا ثم يقول بعد 4 سنوات تمكنت يقول من الحصول عليه، فيقول هل علي أن أزكي هذا المبلغ عن السنوات السابقة؟
الحمد لله هو قال مبلغ مجمد. طيب سبب التجميد ما هو؟ فإذا كان السبب منه هو فنعم يجب عليه أن يزكي كل سنة عن السنوات الماضية، بمعنى أنه هو وضع مبلغا وهذا المبلغ لم يتحرك ولم يدخل إليه شيء ولم يسحب منه شيء، هو الذي جمده، فهذا يجب عليه أن يزكي. أما إذا كان قد جمد بسبب معين، مثلا كأن تكون المحكمة وضعت يدها حجرت على المبلغ أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يزكى إلا عند قبضه عن سنة واحدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا أقرأ يقول من القرآن يوميا يقول ورد معين، فيقول هل هذا الورد يكون يعني لي كمن يحفظ القرآن، أو يقول الأفضل أن أحفظ القرآن وأترك هذا الورد؟
الحمد لله أولا بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك حفظ القرآن، فإذا كان لديك القدرة على الحفظ لا شك بأن الحفظ أفضل. لماذا؟ لأنه يشمل على الحفظ والقراءة، فتكون تحفظ وتقرأ وتراجع وتثبت الحفظ. أما إذا كان ليس عندك قدرة على الحفظ أو حفظك بطيء فالأفضل أنك تكثر من القراءة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك، واحد سنة تقول عمره 36 سنة، ولكن أبوه ما عقق عنه. الحين أمه قاتلين أنت أبوك ما عقق عنك وأنت عمرك هذا، هل يزول الحين عقق ولا طيب لا تخذ عقق وقاه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
36 سنة عمره زوجه ديال.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله فضل الشيخ يقول شخص بلغ من العمر يقول في 36 ومتزوج وعنده أبناء، لكن يقول والده لم يعق عنه، فيقول هل يجوز أن يعق عنه الآن أو يعق عن نفسه أو أن العقيقة فات وقتها؟
الحمد لله من أهل العلم ذهب إلى أن العقيقة ينتهي وقتها بالبلوغ، إذا بلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، قال الغلام الذي لم يبلغ. ومن أهل العلم قال بأنها باقية حتى لو كبر، لكن عموما إذا حب الإنسان من باب تبرئة الذمة وطمئنان وطرد الوساوس أن يعق حتى لو من ماله لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما معنى الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
الحمد لله، هذه الآية ظاهرة، ظاهرة المعنى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد معروف، هو العرق الذي يعني متصل بالقلب من جهة العنق، وبمعنى يعني بيان بأن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافية، ولذلك الله تعالى يعلم السر وأخفى. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يخفي شيء عن الناس فإنه لا يستطيع أن يخفي شيء عن رب الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أخذ أدوية، وهذه الأدوية يقول تسبب لي النعاس والنوم الثقيل، فلا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر، هل أنا معذور بهذا الأمر؟
الحمد لله، ليس في النوم تفريط إذا كان فعلا الإنسان غير قادر على القيام. وإذا كان السبب أدوية فأنت بارك الله فيك ممكن أن تراجع الطبيب وأن ترتب معه أو ترتبين معه إن كنت سائلة قضية تناول الأدوية في وقت يعني ينتهي مفعولها عند الفجر، بحيث يقوم الإنسان إلى صلاة الفجر في وقتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو منصور، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو منصور.
الله يسلم الشيخ.
الله يحفظك.
أنا أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا متعود كل بعد عصر جمعة أروح المقبرة عشان أدعى على والدي وأرحامي، فهل يعني كل أسبوع بعد العصر؟ لأن يعني بعد العصر ساعة استجابة، فأحب فهل وقت أروح المقبرة عشان أدعى على والدي؟ فهذا شيء يعني قالوا لي يعني ما يجوز تحدد يوم واحد، فالطريقة صحيحة يعني كل أسبوع بعد صلاة العصر يوم الجمعة.
جزاك الله خير منصور، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال منصور، فضل الشيخ يقول أنا أتت في كل يوم جمعة أن أذهب يقول المقبرة وأدعو لوالدي وأرحامي، فيقول هذا الأمر يعني أفعله لأني يعني أقول أن بعد العصر تكون هناك ساعة استجابة.
الحمد لله، بالنسبة لزيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقابر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنهم عينوا يوما من أيام الأسبوع لزيارة المقابر، إنما كانوا يزورونها كيفما اتفق متى ما وجدوا فرصة. وقول الأخ السائل بارك الله فيه ورضي عنه، صلى الله تعالى تقبل منك، أنه يوم الجمعة يتحين ساعة الإجابة، هذا لا يسوغ له أن يخصص يوم الجمعة بالزيارة، والدعاء ولله الحمد الله عز وجل يقبله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في أي مكان وفي أي زمان، بمعنى أنك تدعو للمقبورين وأنت في بيتك وتزور أحيانا يوم الجمعة، أحيانا يوم السبت، أحيانا يوم الخميس، فتوظيفك ليوم الجمعة يحتاج إلى دليل يا أخي الفاضل. هي سنة الزيارة، لكن أن توظف في يوم هذا يحتاج إلى دليل. وأنت إذا أردت أن تدعو لا يشترط أن تدعو أثناء الزيارة فقط، صحيح يدعو الإنسان إذا زار، لكن في بيتك تدعو في أي مكان. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وتسأل تقول هل يجوز شراء الذهب الملبوس بالأقساط، خاصة أن فيه الكثير من الأحجار الكريمة وليس ذهبا خالصا؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان القصد شراء الذهب ومع الذهب هذه الأحجار الكريمة، هذا محرم ولا يجوز أن يكون بالأقساط، لأن الأحجار الكريمة أصبحت تابعة، والقاعدة الفقهية التابع تابع. وأما إذا كان الغرض شراء الأحجار الكريمة والذهب هو القليل في هذه الأحجار فيكون هو التابع، والتابع تابع، فلذلك يختلف الحكم باختلاف الحال. فإذا قصدت الذهب ولو فيه خرز أو أحجار كريمة فلا يجوز شراؤه بالأقساط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل للموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فضل ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله ورد في هذا حديث فيما يظهر، لكن عموما يعني بعض العلماء يقول بأن هذه علامة حسن خاتم، لكن ليس على كل حال، فقد يموت في يوم الجمعة المشرك والمنافق والفاجر مثلا والعاصي والشقي، هنا فينتبه لهذا. الإنسان أهم شيء أن يجتهد في يعني إصلاح نفسه والإكثار من العمل الصالح مع الإيمان بالله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في الدعاء للمريض نقول له طهور إن شاء الله، مع أنه يقول في باقي الأدعية لا نقول إن شاء الله، فيقول ما الفرق؟
الحمد لله بالنسبة للدعاء لا يعلق ب، إذا دعا الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم اغفر لي إن شاء الله، هذا لا يعلق، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعظم المسألة والرغبة، فإن الله لا مكره له. وأما قول طهور إن شاء الله فلأهل العلم أجوبة في ذلك، يعني منها قالوا على سبيل التفاؤل، هذا يقال على سبيل التفاؤل، وذكروا معاني أخرى في قول طهور إن شاء الله وليس هو على سبيل التعليق. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.